الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينسب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يذره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، ولذلك ضعفه الشافعي وغيره وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم.
الحديث رواه أحمد كما قال المصنف، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان، ورواه ابن خزيمة وإن لم يذكره المصنف، والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة. ثم قال، يعني البيهقي في المعرفة، قال أحمد يعني البيهقي، يعني هذا كأن العبارة قال أحمد من الرواة، أحد الرواة، أحد تلاميذه، لأن هذا موجود، قال أحمد البيهقي في مواطن من كتاب المعرفة. فقوله قال أحمد، ربما يظن أحد يعني لا يعرف منهج الكتاب يظن أنه يقصد الإمام أحمد، لأنه من النقاد، نقاد الحديث، لكنه هنا يقصد البيهقي. ومن استعرض قرأ في كتاب المعرفة له للبيهقي يعرف، لأنهم صرحوا في يعني صرح باسمه وفي في في مواضع. قال أحمد: هذا حديث قد أخذ به الشافعي في القديم وفي سنن حرملة، وقال في كتاب البويطي: لا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. ثم قال: وإنما توقف الشافعي في صحة الحديث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية في أبي محمد بن عمرو بن حريث، فقيل هكذا وقيل عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده، وقيل عن أبي عمرو، هذا وجه الاضطراب عندهم، عن أبيه، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. والحديث ضعفه جمع من المحدثين من العلماء، وصححه آخرون وحسنه آخرون، فضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. قال ابن عيينة كما ذكر المصنف: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، يعني لم يجد له شاهدا يقويه به، هذا معناه لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. لكن تعقبه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وهو كلام طويل ما نقلته لكن يمكن أن نقرأه، حضرته هنا. يقول الحافظ رحمه الله في النكت، هو يعني ابن الصلاح في المقدمة، ابن الصلاح في المصطلح جعله مثالا للمضطرب، وتعقبه الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، فقال قوله ومن أمثلته، يعني يقول ابن الصلاح من أمثلة المضطرب حديث الخط للمصلي إذا لم يجد سترة، واستدرك عليه شيخنا الظاهر العراقي ما فاته من وجوه الاختلاف فيه، يعني هو فقط زاد عليه ولكنه موافق على التمثيل به. وجوه أخرى لم أرى الإطالة بذكرها، لكن يصير قدوة لنا، ما أردنا الإطالة بنقل هذا، ولكن بقي أمر، هذا هم من هنا يبدأ تعقب الحافظ، أمر يجب التيقظ له، وذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته، في اسمه أو كنيته. سيرتب على هذا شيء، إن هذا لا يقتضي الاضطراب، لأن متن الحديث لم يضطرب فيه، فيقول أو وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة، وإذا تحقق الأمر لم يكن فيه حقيقة الاضطراب. يعني معنى هذا أن التمثيل به للمضطرب ليس بصحيح، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، لكن إذا كانت شخصيته واحدة معروفة، لكن قيل هو اسمه محمد، والثاني قال اسمه زيد، والثاني قال هو أبو علي، والآخر قال هو أبو محمد، فهذا لا يؤثر في توثيق الرجل. قال واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك، يعني لا يؤثر قدحا، لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، يعني إن كان اسمه فلان أو فلان أو فلان، المهم أنه ثقة. وإن كان يعني هذا الرجل غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل الضعف لا من قبل الاختلاف في اسمه أو كنيته، يعني هذا دقة الحافظ بن حجر. نعم، يقول فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه، فتأمل ذلك. ومع ذلك كله فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجح منها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا، لأن الاضطراب متى يحكم به؟ إذا كان الاختلاف لا يمكن الجمع بين وجوه، لكن إذا أمكن الجمع أو كان بعض الروايات ضعيفة فلا يحكم له بالاضطراب. فلذلك يقول يمكن الجمع بينها، إذا هذا ليس على قانون الاضطراب. ومع ذلك نعم، ثم قال تنبيه قول ابن عيينة لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه فيه نظر، فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف، لكن أبو هارون العبدي ضعفه شديد جدا حتى أن بعضهم قال متروك، ولكنه وارد على الإطلاق يعني. ثم وجدت له شاهدا آخر ثم استرسل، فمن يريد الزيادة يذهب إلى كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان هنا يعني في فتح الباري كأنه يعني فيه نوع من الاختلاف، نراه إن شاء الله. قال ابن حجر وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب، قال الشوكاني ونوزع في ذلك، وممن نازعه من؟ الحافظ ابن حجر. قال في بلوغ المرام الحافظ أورد الحديث في بلوغ المرام ثم قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب، صراحة يعني لم يصب، وهذا من إنصافهم، لأن الذي ضعفه وحكم باضطرابه الشافعي، فلو لم يكن منصفا ومتبع لما يرى أنه الحق لانتصر لإمامه الشافعي، فهذا من إنصاف العلماء لأنهم يبحثون عن الصواب عن الحقيقة. قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، بل هو حسن غير الحافظ ابن حجر ومن المتأخرين الشيخ الألباني يرى أنه ضعيف، يرى أنه ضعيف. قال ابن رجب في فتح الباري، وهذه فائدة يعني تكاد تكون عزيزة، لأن ابن حجر نقلا عن الإمام أحمد بن عبد البر، تعقبه فيه ابن رجب في فتح الباري له شرح صحيح البخاري. قال ابن رجب في فتح الباري وحكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنهما صححاه، يعني صحح الحديث، وأحمد لم يعرف عنه التصريح، دقة العلم، لم يعرف عنه التصريح بماذا؟ بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون هذا لا يقتضي أنه يعني ينسب إليه أنه صححه. لماذا؟ قال وقد يكون اعتمد يعني في القول به في المذهب على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع. هذا كلام أهل العلم، يجب أنتم طلاب العلم، طلاب العلم وخاصة طلاب الحديث، يجب عليهم أن يرجعوا للأصول الكلام أهل العلم. يعني أنا أثق وكلكم تثقون في نقل ابن عبد البر، لكن توجيه الحافظ ابن رجب يعني هذا لا يدع لمنصف كلاما، يقول وإنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع، فإنه قال في رواية ابن القاسم الحديث في الخط ضعيف، الحديث في الخط ضعيف، وكان الشافعي يقول بالخط ثم توقف فيه وقال وجه التوقف في قوله إلا أن يكون فيه حديث يثبت، وهذا يدل على توقفه. وقال البيهقي في السنن الكبرى واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث في القديم، بما في قوله القديم، ثم توقف فيه في الجديد، وقال في كتاب البويطي ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، ثم قال ولا بأس به، وهذا الذي أشار إليه المصنف، ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. ولا بأس. هذا في السنن في المعرفة. انتهينا من الذين لا يعني يعجبهم الكلام في العلل الحديث، خلاص انتقلنا الآن منها واختصرنا الكلام. فخلاصته أن من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه ومنهم من حسنه، وكلهم أئمة، من أمثال أبي حاتم الرازي وغيره. قوله فلينصب بكسر الصاد أي يرفع ويقيم، هذا الآن منصوب هكذا مثل هذا، شيء ينصبه أمامك كما مر معنا في الحربة والعنزة. تلقاء، قال تلقاء أي مقابل وجهه، تلقاء وجهه أي مقابل وجهه. فليخط خطا أي يرسم علامة، يخط يرسم خطا. ويقولون بعضهم يفضل أن يكون على شكل الهلال، على شكل المحراب، على شكل هلال، هذا عند من يقول به. لكن الحديث في بعمومه يدل على استحباب السترة بين يدي المصلي، وتأكد اتخاذ السفرة صايمين الناس، السترة تأكدها لكثرة الأمر بها، وهذا من ضمنها، وعلى القول بأنه ثابت أن السترة تكون، وهذا أشرنا إليه بالأمس، بأي شيء بارز، ويكون تلقاء وجه الإنسان. أما ما ورد في بعض الآثار أنه لا يصمد إليها، يعني لا يجعلها أمامه مباشرة، فهذا ضعيف، بل هي تكون تلقاء وجهه، هذا الدليل. فكيف نقول لا يصمد إليها والحديث يقول تلقاء وجهه؟ يعني لحماية أو لمنع المارين من المرور في قبلته ومكان سجوده كما تقدم معنا. فإن لم يجد شيئا بارزا كالعصا مثلا، لم يجد شيئا بارزا، يكون بقدر مؤخرة الرحل، وهذا جاء معنا بالبارحة، انتقل إلى ما دونه، مقدمة الرحل لأن فيها يعني عرض، دونها يكون العصا، دون العصا ماذا؟ الخط أو السجادة كما قلنا بالأمس. إن لم يجد شيئا يعني، وإن لم يجد شيئا خط خطا، ويكون عرضا، لا يخطه هكذا، يكون عرضا ويكون على هيئة هلال. قال أبو داود في سننه سمعت أحمد يقول عن الخط مثل الهلال، مثل الهلال، هذا ذكره أبو داود في سننه. أن المصلي، هذه من فوائد الحديث ومن الأحكام التي تؤخذ من الحديث، أن المصلي إذا وضع سترة من أي نوع من هذه الأنواع، أنواع السترة من الجدار أو سارية أو مثل مؤخرة الرحل أو عصا أو نحو ذلك، أو خط خطا إن لم يجد على من يقول به، أن المصلي إذا وضع سترة من أي نوع من هذه الأنواع فإنه لا يضر صلاته شيء، إذا ولا ينقصها، لا ينقصها ولا يبطلها، لأن الضرر في الصلاة إما أن يكون بإبطالها وإما أن يكون بنقصانها. فهنا إذا اتخذ سترة ومر أحد من وراء السترة فإن الصلاة فإن هذا المار لا يضر صلاة من اتخذ سترة لا بنقص ولا ببطلان. أن لكثرة هذه الأحاديث الواردة فيها وكون النبي يلازم ذلك تحمل له في العيد وتحمل له في السفر الحربة، فهذا يدل على أن السترة سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها وقيل بوجوبها، لكن الجمهور على أنها سنة. وهذا السترة في حق الإمام والمنفرد كما قلنا بالأمس، في حق الإمام والمنفرد قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة له للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. واقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا قلنا هذه سنة مؤكدة، يعني لو أن على القول بأنها سنة مؤكدة وهو الراجح إن شاء الله، فلو يعني صلى رجل أو مصل ولم يتخذ سترة فهو يعني ترك السنة ولكن صلاته صحيحة، لا تبطل الصلاة بعدم اتخاذ السترة. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا.
قال رحمه الله تعالى: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، والحديث إسناده صحيح، حديث إسناده صحيح. وصحابيه ابن أبي حثمة اسمه عبد الله بن ساعدة، وقيل عامر بن ساعدة، لكنه هو صحابي، والصحابة كلهم عدول. قال: يبلغ به النبي، يقول الراوي عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي، أي يرفعه إلى النبي، بل جاء صراحة عند النسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل يرفعه إلى النبي في رواية النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن قول الرواة يرفعه أي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذه الرواية الثانية عند النسائي بدل يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، أي فليقرب منها ولا يبتعد عن سترته، لا يبتعد عن السترة فيقرب منها. وتقدم لنا أنه يقرب منها بمقدار السجود، بحيث يسجد قريب منها جدا، وقيل ثلاثة أذرع، يعني ما بين رؤوس أصابعه إلى السترة، هذه المسافة هي مسافة ما بين المصلي وسترته، أما الذي يتباعد عنها فكأنه لم يتخذ سترة. وهكذا بين الإمام والصف الأول وبين الصف الأول وما بعده المسافة واحدة، يدنو الصف الأول من الإمام بقدر ما بين الإمام وسترته، والصف الثاني يدنو من الصف الأول بقدر ما يكون بين الإمام وسترته أو المنفرد وسترته، يعني بقدر ما يسجد أو حوالي ثلاثة أذرع هذا، وهكذا في بقية الصفوف. أما أن يتباعد كما نرى الآن، واحد يصلي وحده بين السواري وحده، والآخر يصلي يعني وبينه وبين الذي بجواره فجوة كبيرة جدا، تأخذ في بعض الأحيان يمكن 4-5 من المصلين، ولا يكلف نفسه أن يصاف من بجواره، وهذا يعني كله خطأ وربما يأتي فيه أحاديث. أما قوله هكذا يعني عند الجمهور، قلنا بأن الأمر في اتخاذ السترة للندب، وقال حمله ابن حزم يعني على منهج مذهبه على الوجوب عملا بالظاهر. وقوله لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني هذه الجملة كالتعليل لما قبله. لماذا يتخذ السترة؟ هذه في قوة التعليل، السترة يتخذ سترة لماذا؟ لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته، يقطع الشيطان عليه صلاته. والمراد بالشيطان هنا كما أشرنا فيما سبق إلى يعني شيطان الجن، وقلنا البارحة قد يكون يعني من يتعمد من شياطين الإنس وهم كثر لا كثرهم الله، والحمد لله أنهم في بعض الأوقات لا يأتون في رمضان من أجل التراويح، لأن التراويح سنة عمر ولا يريدون أن يعني يوافقوا عمر في هذا، فلله الحمد والمنة، وهذه من بركات عمر علينا. فالمراد به شيطان الجن لا شيطان الإنس على الأظهر، يعني الأظهر، وقد يكون يعني فإن معه القرين جاء في بعض الروايات. والمراد بقطع الشيطان، ما معنى قطع هنا؟ هو الإبطال؟ لا، هو التشويش، يعني يشوش على الإنسان صلاته بسبب، وهذا يكون بسبب، وذكرنا يعني أحيانا يكون يعني المتسبب المصلي، وذكرنا عن الحافظ بن حجر الأربع الصور بالأمس، وقد يكون المار هو الآثم، لكن هو يشوي، إذا لم يتخذ سترة فإنه تسبب في أن يأتي الشيطان ويشوش عليه صلاته، يشوش عليه صلاته ويقطع حضور قلبه وخشوعه، فيشغله بالوساوس ويشغله بما الخواطر الكثيرة، وهذا مشاهد. أبو سعيد قرأنا أمس حديثه، لا ليس في الكتاب، أبو سعيد عندما مر أمامه شاب فدفعه في الأولى، منعه ثم دفعه ثم اشتكاه إلى أمير المدينة فطلبه الأمير، فقال له، سأله لماذا فعلت هذا بابن عمك لأنه قرشي، قال إنما دفعت شيطانا، إنما دفعت شيطانا. وهذا الحديث يعني إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وفي رواية فإن معه القرين، فإن معه القرين. فالحديث فيه مشروعية اتخاذ السترة ومشروعية الدنو منها، أما أن يتخذ سترة ويبعد عنها فما عمل شيئا. قال البغوي في شرح السنة له: والعمل على هذا عند أهل العلم استحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر ما مكان السجود، وكذلك بين الصفين، أي صفين، وبين الصف الأول الإمام، وكذلك بين الصفين. واقرأ يا محمد.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. رواه البخاري هكذا، ورواه مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوة. زيد.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه.
لا كلام عائشة ما أورده،
ما أورده أحسن علي.
ها ما أورده. طيب، قال في نعم، هذا من الاختلاط الذي ذكره هو الحافظ في البلوغ. قال في بلوغ المرام: وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود، يعني الاختصار. ونصه في البخاري هكذا: عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وهذا في صحيح البخاري 3458. قال أن يصلي الرجل. الرجل هنا لا مفهوم له، لا مفهوم له، معناه يعني أنه إذا قلنا الرجل خاص بالرجل والمرأة لا 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 يشملها، هذا لا، ليس صحيحا، بل هو عام. الرجل والمرأة مثل الرجل، مثل الرجل في ذلك، لا يجوز لها أن تصلي مختصرة. والاختصار هو وضع اليدين على الخاصرة، وهي ما بين مفصل الفخذ وأسفل الضلوع، فيكون هذا هو الاختصار. وهناك يعني معاني للاختصار، منها تخفيف الصلاة ومنها، لكن هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. أن يضع يده على خاصرته كما قلت، والخاصرة من الإنسان ما بين الورك، مفصل الورك، وأسفل الضلوع وأسفل الأضلاع، هذا هو الخاصرة. قال لذلك يعني ورد في أحاديث كثيرة، منها أن الطفل عندما يولد يطعن الشيطان في خاصره. لماذا يصيح يصرخ؟ هذا يستدل به الفقهاء على أنه ولد حيا إذا استهل صارخا. وجاء في الحديث كما في مسلم أن الشيطان يطعن في خاصرته، لكن المتشائمين يقول ابن الرومي: إن مما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون صراخ الطفل ساعة، أو صياح صراخ الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لا أوسع مما كان فيه وأرغده، لا هو ما هو متشائم، يقول هذا مما يعني تؤذن الدنيا بمصائبها، فهو يصيح لأنه خرج إلى هذه المصائب. لكنه رجل معروف هو الشاعر هذا معروف بالتشاؤم جدا. قال النووي: فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر الذي يصلي ويده على خاصرته. ثم ذكر الأقوال الأخرى التي قلت لكم، ومنها أنه الاختصار في الصلاة تخفيفها. الحديث دل على نهي المصلي أن يضع يده على خاصرتيه وهو يصلي، على خاصرته أو خاصرتيه وهو يصلي. والنهي فيه عند جمهور العلماء للتنزيه، فلا يبطل الصلاة، لكنه لا يعني قد ارتكب مكروها في الصلاة. في حديث عائشة عند البخاري بيان لحكمة النهي، لماذا نهي أن يصلي الرجل مختصرا؟ تشبه باليهود كما قالت عائشة، فهي بينت يعني العلة في النهي رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا زيادة على التشبه باليهود أنه خلاف السنة، لأن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو قائم. إذا كان قائما فإن السنة في حق المصلي أن يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ففيه ذلك. نعم يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه.
في لفظ للبخاري: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ورواه البخاري أيضا من حديث عائشة، هنا عندنا من حديث أنس، رواه البخاري أيضا من حديث عائشة بلفظ: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ومن حديث ابن عمر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. بين هذه الزيادة يعني الفائدة من هذه الرواية، حتى يستمر يعني حتى ينتهي من حاجته من الأكل. وكان ابن عمر معروف بالتمسك وتتبع السنة والورع رضي الله تعالى عنه، فقال يعني كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، كما في الحديث حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع، هذا في البخاري. ومن حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، وإن أقيمت الصلاة. ورواه مسلم كما قال المصنف، لأنه ذكر أنه متفق عليه. ولفظ مسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي لفظ له: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. لماذا المغرب؟ قوله إذا قدم العشاء هو ما العشاء أصلا ما يؤكل في العشي، وكانوا يأكلون في ذلك الوقت لأنهم يشتغلون بالزراعة وبالراعي في النهار يعني كل النهار، فيأتون ويتعشون آخر العصر وقرب المغرب وقرب، وهذا كان قريبا ويمكن بعض البلدان إلى الآن، لكن هذا كان قريبا، هذا هو المعمول به وأدركناه. ستقولون أنت تدرك شيء كثير يعني شيء الشيبة. يقول يعني لكنه قال المغرب، لماذا نص على المغرب؟ لهذا الغرض، لأنهم يعني كانوا في هذا الوقت يتعشون، فدل الحديث على أن الطعام إذا قدم يعني إذا نظرنا اللفظ الحديث وقت صلاة المغرب فإنه يبدأ به قبل أداء الصلاة. وهل هذا خاص بالمغرب؟ لا، الحكم عام في كل صلاة، في كل صلاة، وليس خاصا بالمغرب لقوله في الرواية الأخرى، يعني هذا كلام من العلماء ليس تحكما أو ظنا، بل أخذا من رواية أخرى وهي تقول إذا أقيمت الصلاة ولم يقل المغرب، فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. يعني قلنا أن العشاء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو في آخر وقت العصر وقرب المغرب، بحيث لا يعني يؤذن وهو يأكل. الحديث فيه مراعاة الشريعة لأحوال الناس، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لكن ليس للوجوب إلا عند الظاهرية، من قدم له الطعام وقت صلاة المغرب أن يبدأ به. لماذا؟ لأنه في الصلاة مطلوب فيها الخشوع، وهذا قد يعني يتأثر خشوعه لأن نفسه تتعلق بالطعام وهو جائع، يعني في ما في وجبات سريعة في الطريق وفي ذاك الوقت، فلأنه ونقص عليه كل جائع، فتكون يعني اشتغال النفس بهذا الطعام والتفكير فيه يشغل عن الخشوع، والخشوع أهم ما في الصلاة، فإنها ينبغي أن تنحى جميع الشواغل التي تشغل عن الخشوع. طيب، إذا كان أن الشخص ليس جائعا وإنما عادته أن يتعشى في هذا الوقت، فهل له أن يفعل هذا؟ لا ليس له ذلك، بحيث يوقت أكله طعامه في وقت الصلاة كما يفعل أصحاب المحلات الآن أصحاب كثير من أصحاب المحلات في وقت الصلاة يتغدون في الظهر، في الأمور الأخرى لا أدري، لكنها المنهج واحد، فيغلق المتجر ويذهب يتغدى ثم مع نهاية الصلاة يفتح. هذا لا ينبغي، لا يجوز، لأن هذا تفريط وليس حاجة. أما ذاك فللحاجة، فإذا لم واحد مثلا آخر حتى ولو ما عنده شيء لكن ما زال طعامه يطبخ على لم ينضج، بقي عليه وقت، فلا ينتظر حتى ينضج طعامه ثم يأكل ويقول إذا قدم الطعام، لا، عليه أن يوقت، أن يذهب للجماعة صلاة الجماعة ويقدم الصلاة على الطعام في هذه الحالة. وأيضا والمسائل فيه يعني قد ترد كثيرا. لو أنه حتى إذا كان يعني في حاجة حتى لو خشي فوات الجماعة فيجوز له لكن لا يوقت طعامه في وقت الصلاة فيجعل هذا عادة له. لكن هذا سيأتي أحيانا يعني جاء من سفر جائع جاء يعني إفطار في بعض أيام رمضان وليس دائما يأكل ثم بعد ذلك يعني المهم إذا كانت له حاجة في الطعام وهذه الحاجة وتعلق النفس بالطعام يشغله في صلاته فإنه في هذه الحال يجوز له ذلك لكن لا يجعله عادة. أما لو جعله عادة فليس له أن يفعل هذا وليس له فيه رخصة وليس له فيه رخصة. طيب بقي مسألة لو أنه إن قدم الطعام وهو يحتاج إليه وقدمه على الصلاة ووقت الصلاة قد ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة فهل له أن يبدأ بالطعام؟ لا، لأن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا في أوقاتها يعني مفروضة في الأوقات، فليس له إذا كان يغلب على ظنه أو يتيقن أنه لو بدأ بالطعام يخرج الوقت فإنه حينئذ الصحيح أنه لا يبدأ بالطعام لا يبدأ بالطعام، لأن هذا ظاهر الحديث ما في تنصيص على الوقت، وظاهر الحديث على أنه في كل حالة، لكن المراد بالحديث أنه حيث لا يكون مخرجا يعني أكله هذا لا يكون سببا في إخراج الصلاة عن وقتها، لأن هذا ليس من الأعذار التي تبيح يعني الحاجة إلى الطعام والاشتغال النفس به ليس من الحاجة التي تبيح للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها. طيب الشيخ العثيمين فرض فرضا فقال فإن قال قائل، هذا في شرح البلوغ ما زلنا مع البلوغ لنا ما به صلة، قال فإن قال قائل إذا كانت الصلاة التي قد قدم الطعام في حضورها تجمع بما بعدها يعني المغرب والعشاء مثالا فهل له أن يجمع؟ فالجواب نعم له ذلك، لأن كل عذر، لكن يجب أن نستحضر أن ما هذا عام بل في وقت الحاجة إذا كان هناك عذر، لأن كل عذر يسقط الجماعة فإنه يبيح الجمع، هذه فائدة كالقاعدة، فإنه يبيح الجمع. قلنا يعني الحكمة في هذا الأمر بأن يبدأ بالعشاء في هذه الحالة بهذه الصورة، ذلك أن يعني مراعاة للخشوع وحضور القلب حتى لا ينشغل بالتفكير في طعامه عن صلاته. جمهور العلماء حملوا هذا على الندب، يعني تقديم الطعام في هذه الحالة حملوه على الندب يعني مستحب مندوب إليه، وهذا هو الراجح. وحمله الظاهرية على الوجوب. لكن يجب أن نراعي أن تقديم الطعام على الصلاة يستحضر هذا ولا يحتج به، ونبين للناس أنه لا، تقديم الطعام على الصلاة فيما إذا كانت النفس متعلقة بالطعام، أما مع عدم الحاجة إليه فلا يجعل. وضربنا له أمثلة يعني وقت الصلاة وقتا لطعامه، لكن عند الحاجة يجوز ذلك. ونقف عند حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. بقي 10 دقائق لا تكفي لهذا الحديث، الحديث في مسائل وفي بعض الاختلافات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت اللي كتبت هذا؟ اقرأه.
الشيخ حفظه الله ورعاه: الحديث وارد في وجوب السترة رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا على سترة.
أنت ظاهري ها؟ أنت ظاهري؟ وجوب السترة
ساحري.
أنت تقول سترة وجوب السترة أنت تقول وجوب السترة ولا توافق على هذا. جمهور العلماء لا يقولون بأن السترة واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة.
الإمام البخاري وجوب
السترة
في مكة.
البخاري واحد من العلماء على رأسنا، لكن أيضا ننظر لدلالات الحديث. نعم، جمهور أهل العلم يرون أن السترة سنة مؤكدة، وليس هذا يعني تقليل من شأن السترة، بل النبي كان يلازمها وكذا، وهذا يعني وجه لمن يقول بالوجوب كون النبي لازمها في حتى في السفر. لكن أنا أقول لك العلماء، جمهور العلماء قالوا بأن السترة سنة مؤكدة. السنة المؤكدة هي التي فيها يعني استمرار وتأكيد عليها بالعمل وبغيره. نعم، فهي الصواب أنها سنة، والله أعلم. الراجح أنها سنة مؤكدة، وأنا قلت بأن بعض العلماء قالوا بوجوبها، وهناك رسائل كتبت فيها بوجوب السترة، ونحن لم نتوسع ولم نذكر مثلا السترة في الطواف في مكة، والسترة في فهذا يعني أو في المساجد التي فيها، ومرور المصلي بين يدي المصلي، مرور المار بين يدي المصلي، هل هو في كل موطن؟ بعض العلماء يستثني مكة، ومنهم من يستثني كل مسجد فيه زحام شديد كالمسجد النبوي في وقت الحج. وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، أنه في المساجد الكبيرة لا يمنع المصلي من يمر، لأنه لو توقف يمكن يعني يأخذ ساعة حتى تتصور في الحج لو قمت في هذا وبدأت أنت والذي خلفك ولكل واحد ما يمد يده ما يخرجون الناس من المسجد. والمسألة خلافية في هذا، ولذلك ما نأخذ بالسترة حيث يمكن اتخاذها، حيث والمنع أيضا منع المار بين يدي المصلي، يعني هل هو واجب أو ليس بواجب. أبو سعيد وهو راوي الحديث يعني دفع الرجل دفعا شديدا وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف فيه معتبر.